إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد من صحيح البخاري تحت باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. وقبل أن نبدأ أريد أن أبين مسألة، أننا في الدرس الماضي حضرنا، يعني أتيت متأخرا، كنت في سفر فأتيت بعد انتهاء الصلاة، فتحدثنا حوارا مفتوحا مع إخواننا من بقي في المسجد، يعني حتى لا يقال أننا يعني أهملت المحاضرة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر حديثا طويلا في بيان الشفاعة يوم القيامة. إذن هذا الحديث متعلق بموقف من مواقف يوم القيامة، أو كل هو من أدق وأخطر المواقف يوم القيامة. قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة، كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناك. ويذكر لهم خطيئته التي أصاب: ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. أولا، التبويب الذي ساقه البخاري أراد به أمرا، وهو إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل تواتر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الصفات لله عز وجل، ومنها صفات ذاتية أي متعلقة بذاته سبحانه وتعالى، كصفة الوجه وصفة اليدين وصفة القدم. نثبت هذه الأوصاف ولا نشبه الخالق بالمخلوق، ونثبتها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا معطل، أي لا ننفي الصفة التي أثبتها الله لنفسه كغلاة المعطلة الذين قالوا: ليست له يد ولا وجه، وتبعوا في ذلك قول المعطلين بنفي الصفات لله عز وجل، قصدوا بذلك تنزيه الخالق، عايزين ينزهوا ربنا. قلت: لا، الأحسن أن ننفي عنه الصفات. طب ليه؟ لأنهم قالوا: إذا أثبتنا له هذه الصفات فمن لوازمها التشبيه من الكتاب. ومن دعا هذه الدعوة، رب العالمين له صفات الكمال والجلال، فلا يشابه الخالق بالمخلوق، ولا يمثل صفات الخالق بالمخلوق، فبين المخلوقات تفاوت، فكيف بين الخالق وبين المخلوق؟ فرب العزة سبحانه وتعالى له جميع صفات الكمال والجلال. مثلا، رب العزة وصف نفسه بأنه سميع، وسمى نفسه بأنه السميع. طيب، إذن الله عز وجل له سمع، والإنسان له سمع ولا مش سمع؟ له سمع. طيب، هل سمعك كسمع الله؟ يختلف. أنت تسمع الذي في محيطك، لكن رب العزة كل ما في الوجود تحت سمعه وبصره. قد سمع الله قول التي أجادلك في زوجها. ربنا اسمعها منين؟ من طوق سبع سماوات. ومن هنا تعجبت عائشة لسعة علمي وسمع الله تعالى فقالت سبحان من وسع سمعه الأصوات. إن المجادلة أتت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخفى علي بعض كلامها وأسمع بعض كلامها ورب العزة يسمع كل ذلك. يبقى عائشة في الحجرة المجاورة وسمع كلام ومش سمع كلام، ورب العزة فين؟ في عليائه يسمع كل الحوار وكل الشكاية. إذن نقول الله تعالى من صفات السمع، لكن سمع المخلوقين فيه عجز ونقص بخلاف سمع الله تبارك وتعالى. فنقول رب العزة له يد كما اثبت في كتابه، صورتها شكلها كيفيتها لا نعلم لأننا دمار. إن رأيناه يوم القيامة وكنا من أهل الجنة علمنا الكيفية. يبقى الناس لحد ما إيه؟ ما نصل إلى الجنة فنراه بأعيننا، لكن قبل ذلك لا نكيف ولا نقول إيلو كيف فلان أو علان، فإن ذلك تكييف محرم لا حق لنا في ذلك. أقول الأدلة على إثبات اليدين لله بلغت حد التواصل في الكتاب وفي السنة النبوية. قال تعالى مثلا في كتابه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يد الله فوق أيديهم، الأدلة كثيرة ومتتابعة في الكتاب والسنة، كل ذلك يؤكد المعنى الحقيقي لإثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل له يدان ليست كأيدي المخلوقين ولا تشابه صفات المخلوقين، فنثبتها ولا نكيفها. ذكر الحديث، الحديث متعلق بإيه؟ متعلق بقضية الشفاعة يوم القيامة. تعلمون جميعا أن الدور ثلاث، الدور ثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القيامة. يعني احنا هنعيش بثلاث دور. الدار الأولى هي دار الدنيا اللي احنا عايشين فيها، ودي أقصر دار، أقصر دار سنحياها هي دار الدنيا مهما طالت. شوف من كم من يوم أن خلق الله على الأرض وخلق آدم إلى يوم القيامة هي أقصر دار. ثم ننتقل إلى دار البرزخ اللي هي القبر، يطول ما شاء الله أن يطوله. ثم أطول الديار هي الدار الآخرة وهي دار الخلود. دار الدنيا منقطعة فترة وتنتهي إلى زوال، دار البرزخ تنقطع إلى قيام الساعة، أول ما يقوم البعث يبقى كده خلاص إيه؟ حياة البرزخ بتنتهي، ندخل في المرحلة الثالثة وهي دار القيامة. دار القيامة مبدأها من بعث العباد من القبور، من بعث العباد من القبور. فيأمر الله عز وجل ببعث العباد من القبور مرة ثانية، خلق جديد، تركيب جديد، فيقوم العباد جميعا إلى دار الجزاء، وتجري عليهم مراحل الدار الآخرة، البعث والجمع والحشر والسؤال والحساب ونصب الميزان ووضع الصراط والمجيء بالجنة والنار. ده كله إيه؟ داخل في إيه؟ في أعمال يوم القيامة. من بعد البعث تطول الأيام في جمع وعرض وحشر وحساب ومساءلة وصحف ومناقشة، الكلام ده بيطول جدا، قد يصل إلى آلاف السنين في يوم كان مقداره 50,000 سنة يطول، وقد يطول على ذلك إلى 100,000 وادي الله أعلم. فكلما طال اليوم
زاد التعب والإرهاق. فعند ذلك يأتي أهل الموقف فيلهمون حلا، عايزين حل المشكلة دي، عايزين نأثر اليوم، فيطلبون الشفاعة، يعني وسطة لله عز وجل عشان ايه يخلص الموضوع دوت. كل واحد يشوف ايه طريقه، يشوف بيته، يا جنة يا نار. فيلهمون الشفاعة أن يوحى إليهم بالفؤاد. طيب روح الناس لهم صلة مع الله عز وجل، لهم واسطة، هيروحوا لمين؟ الكل يفكر في مين؟ في أقرب الناس إلى الله وهم الأنبياء. أول ما يتبادر إلى الذهن يقول لك طب نروح لآدم، أول مخلوق ربنا سواه وشكله بإيديه ونفخ فيه من روحه. هو ده شاهد الحديث يقولوا إيه؟ لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، لأن اليوم طويل فعايزين نستريح. خلي بالك من هول اليوم بعض المعذبين في النار اللي هيكون مآله في النار يقول بس نطلع من المكان دوت وربنا سهل في اللي بعدها، هو ما يعرفش ان اللي بعده أسوأ عذابا مما هو فيه. الكافر والمنافق والمجرم في أرض المحشر موقفه عصيب، لأن الناس في هذا الموقف على مراحل، في ناس واقفين وقفة كويسة مستريحين، وفي ناس تعبانين جدا والشمس أحرقتهم كما في الحديث تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قدر ميل أو ميلين. راوي يقول لا أدري أميل المكحلة أو هو الميل المعروف، يعني العصاية التي تكتحل بها المرأة هو ده المقصود الحديث، ولا الميل المعروف الذي نسير عليه على أبعد التقديرات. يبقى الشمس قريبة ولا بعيدة؟ قريبة جدا، يعني الميل كم كيلو؟ 2 كيلو إلا ربع تقريبا، 1700 متر تقريبا. فلما يقول إن الشمس تبعد عن رأسي ميل، ده على التصوير البعيد وعلى الفهم الآخر، يعني زي إيه؟ بيني وبينها 5 سنتيمتر. أظن دوت قضية صعبة جدا، إحنا في عز الحر لا نصيب الشمس، محتاجين ظل وظل وظل، والجنة ظلها وارد، بل إن الظل ظليل. مش ربنا وصف الظل كده في الجنة؟ في ظل ظليل، يعني ظل مظلل، حس بقى إن ليه الهوى جاي بحر كله. وفي هذا الموقف تدنو الشمس، ازدادوا العرق، وفي طائفة من الناس موقفها يسير بس محتاجة تنتهي من اليوم لأنها متألمة. كل متألم لأنك منتظر النتيجة، واخد بالك؟ لو أنت مثلا في اختبار ولعلكم كلكم دخلتوا الدراسة، يوم النتيجة لما تتطول شوية إعلان النتيجة تحس إن أنت إيه؟ تعبان. كل ما تطول تزداد تعب، بل ربما تقول بس نعرف حتى لو سقطنا يا بس نعرف، ما انت كل شويه ايه المغز الشغال والتعب والالم. فالكل اللي واقف مستني النتيجه عايز يعرف هيروح على فين. فالقلق قد اصاب العباد جميعا، فيقولون لو استشفعنا الى ربنا، اي طلبنا الواسطه لله عز وجل، واحد كده ايه يشفع يكون قريبا من الله تعالى. مش أي حد هيشفع، ومش أي حد سيشفع له. الشفاعة أمر سيقع يوم القيامة، يعني يعني يأتي بعض الناس يتوسطون لله عز وجل في تخفيف العذاب على أقوالهم، أو في إخراج بعض العصاة من النار، أو في زيادة حسنات بعض المعذبين. نبينا صلى الله عليه وسلم له شفاعة متعددة يوم القيامة، يعني سيشفع في تخفيف موقف القيامة، ده أول شفاعة، ودي الشفاعة العظمى، دي أعظم حاجة. لما يبقى الناس كلهم كل الأمة أمة الدعوة كلها، يعني من خلق آدم إلى قيام الساعة الكل واقف ومستني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليخفف علينا موقف القيامة. داخل في الكلام دوت جميع الملل والأجناس، يهودي ونصراني وبوذي، يشفع للناس جميعا الشفاعة العظمى، فكل الخلق يرغبون إليه. وده شيء عجيب. الناس اللي بيسبوا النهارده هم اللي يجوا من القيامة يقولوا ايه؟ يا رسول الله اشفع لنا. فيهرولون الى جميع الانبياء فيشفع صلى الله عليه وسلم في تخفيف الموت. والحديث سنقرا دي الشفاعه العظمى، وهو المقام المحمود الذي لم يصل اليه احد من الخلق الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال الله فيه: عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك قال في الحديث: فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. لا شفاعة العظمى دي اللي هو الدعاء اللي احنا بنسمعه بعد النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الدعاء دوت ثمرته أن يشفع لك في هذا الموضوع. فبعض الناس بينسى يقول الدعاء، بينشغل مشغول بالاكل بالشرب باي عمل. لا، ده الحديث دوت ثمرته عظيمه جدا، وستعرف قيمته يوم القيامه. فياتون الى ادم عليه السلام يطلبون الشفاعه، فيقولون له: خلقك الله بيدك واسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا. هم بيذكروه بمكانة آدم، يقول ده انت زي ما احنا كده من أهل الدنيا، لما واحد يروح عشان يقول له وصله، يقول ده انت يا عم، ده انت قريب المدير العام، وانت ما عرفش عملت له ايه، وانت اللي كان مرة حصل كذا وعملت له. وفي المجال بيحصل معانا في طلب الشفاعة في الدنيا بنقعد نذكر من يريد أن يشفع لنا بفضائله. نفس القضية قالوها لآدم، قالوا إيه؟ أنت فيك خصال مميزة، أولها خلقك الله بيده، يعني إذا اختص آدم بهذا الوصف. بعض الناس يقول لك لا، ده ربنا مش المعنى المقصود اليد هي اليد الحقيقية، لا، انما المعنى خلقك الله بقدرته. نقول ازاي؟ طب لو كان المعنى القدره فما ميزه ادم على باقي الخلق؟ طب ما كل العباد مخلوقين بايه؟ بقدره الله تعالى. فاذا قلت ان المعنى القدره صرفت المعنى الحقيقي عن المعنى المطلوب. رب العزه عاتب ابليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب أسأل، رب العزة خلق إبليس بإيه؟ بيدي ولا بقدرته؟ إبليس مخلوق بإيه؟ ليس بيد الله، بقدرته. كن فيكون. لكن اختص آدم بإيه؟ تشكيل باليد، شكله وخلقه. ده لما خلق آدم قبل نفس الروح كان نايم في الجنة، نايم في الجنة كده آدم، فطاف إبليس به، قعد يلف حواليه فوجده أجوف، يعني من جوه فاضل. فقال إبليس: فوجدته أجوف فعلمت أنه لا يثبت على شيء، أنه إيه؟ ممكن يتغير في أي لحظة، طالما من جوه فاضل. هذا قول إبليس. فرب العزة خلق آدم بيده إجلالا وتعظيما لأنه أبو البشرية، فدي أبو الفضيلة. وأسجد لك ملائكته، وده سجود التعظيم وليس سجود العبادة، ولا يشرع السجود إلا لله سبحانه وتعالى. وكما قال في الحديث: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ده امتناع، يعني لم آمر أحدا أن يسجد لأحد. لو كان ذلك مشروعا يبقى المفترض أن تسجد المرأة لزوجها، لكن دوت مش مشروع في شريعتنا. السجود لا يكون إلا لله، حتى أقصى أنواع السجود لا تشرع، مجرد الانحناء عند التحية لا يجوز. بعض الناس عندما يسلم ينحني برقبته أو يطأطي رأسه، نقول له الأصل في ذلك أن تسلم بغير انحناء. أما ما أمر الله تعالى به الملكة لآدم فكان من التعظيم، وهذا شرع خاص. وعلمك أسماء كل شيء، كل حاجة تعلمها، أسماء الزراعة والصناعة والتجارة، فبث هذا العلم لأجياله وأولاده. اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناك، يعني مش مكاني دوت. ليه؟ كل واحد له قدر في الشفاعة. يعني أنت مثلا عايز تشتغل في مصنع، تقابل واحد منصب في المصنع عشان تشتغل فيه، ولا تقابل الغفير بتاع المصنع؟ لازم تلاقي ايه؟ تقترب. نفس القضية، آدم يقول المكان دوت مكان كبير أنا مش قادره، هذا المقام ليس لي، دي محتاجة واحد ايه؟ أعلى درجة. طب هم الأنبياء درجات في الفضل؟ مش ربنا بيقول تلك الرسل ايه؟ فضلنا بعضهم على بعض. إذن في درجات، وجعل الرسل أعظمهم أولي العزم اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، دول أصحاب القوة في الدعوة لدين الله، دول أعظم الأنبياء، هم على درجات. وعندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج وجد كل نبي في مقام من السماء، وجد إدريس في السماء الرابعة، كل واحد ايه؟ له مكان، موسى في السادسة، وهكذا. إذن حتى في درجات الجنان كل نبي له ايه؟ له درجة، له مستوى في النعيم. نفس القضية، يقول لست هناك، يعني مش أداني ليه. ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، يعني سبحان الله، حتى الأنبياء كل واحد عارف قدره في القرب من الله عز وجل، ولا يتكلم إلا بما يعرف. وإذا كان آدم قال هذه العبارة ولم يتجرأ، ممكن يروح ويذهب عند العرش ويطلب، لكن عارف إن دي مش مقامه. إذن كأن الأنبياء يعلموننا أن كل رجل له قدر ومنزلة فليحفظ قدره ومنزلته. قال: ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. أمال هو آدم كان رسول ولا ما كانش رسول؟ يعني آدم نبي ولا رجل صالح؟ كان نبيا ونزل بوحي وكان على التوحيد وعاش موحدا ودعا إلى التوحيد، ثم لما طال الزمان وقع الشرك وأتى الشيطان فنفث في قلوبهم بالإشراك بالله تعالى. شوف الآية: كان الناس أمة واحدة، كلهم على إيه؟ على الملة، على ملة واحدة، على الفطرة، على الخلق الأول. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. متى بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين؟ هنا في تصغير محذوف في الآية، والمعنى كان الناس أمة واحدة على التوحيد، فاختلفوا، فلما اختلفوا ربنا إيه؟ بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أول موقع الإشراك بعث الله نوحا إلى أهل الأرض: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإيه؟ والنبيين من بعده. إذن كان أول واحد بعد وقوع الاشراك هو مين؟ سيدنا نوح عليه السلام، فبعث الى اهل الارض جميعا. فياتون نوحا فيقول لست هناك، اي ليس مقامي، ويذكر خطيئته التي اصاب. اول حاجه ده مش مقامي، الحاجه الثانيه انني اقترفت ذنبا. طب نسال سؤال، وهل يقع الانبياء في الذنب؟ وهل تلوثوا بمعصية؟ أمال إيه بيقول إن أنا أصبت ذنب؟ ده كلام نوح عن نفسه، إنني أصبت ذنبا. خلي بالك، كلما أمعن العبد بالطاعة اعتبر التقصير ذنب. واخد بالك من ايه؟ زي بيقولوا كده زمان عبارة كده يتناقلها بعض العباد، حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني أنك الناس درجتين، أبرار ومقربين. الأبرار هم إيه؟ أصحاب العمل الصالح. المقربين دول بقى ليه؟ اللي تجاوزوا الأعمال الصالحة بالنوافل والأعمال النافلة وكل الطاعات وزادوا فيها، هم ايه؟ اعلى درجه من الابرار. اقول لك حسنات الابرار، ما يفعله الابرار بالنسبه للمقربين تقصير، بالنسبه للمقربين تقصير. يقول لك انت تصلي بكم ليله بكم جزء في الايه؟ يقول لك انا بصلي بجزء في الليل. يقول لك ايه يا عم ده؟ دي صلاه دي؟ ده انا بصلي ب 10 و20 وبختم القران في ليله. فبالنسبه له ايه؟ ان عمل الابرار بالنسبه له تقصير، وقد يعبه ذنبا. وكلما أمعن العبد في الطاعة، كلما استشعر انه لو قعد لحظة بغير ذكر لانه عصى ربه. مش احنا تعلمنا لما نخش الخلاء ونخرج نور غفرانك، هو احنا عملنا ذنب ايه عشان نستغفر ربنا منه؟ بنور غفرانك ده انا رحت اقضي حاجتي، والحاجة دي تعينني على الصلاة والطاعة، لكن اعتبرت ان الخمس دول العشر دول بغير ذكر الله اعتبرتهم ايه؟ ذنب، تقصير. 10 دقائق ما تبعش فيها لله ممنوع. النهاردة بيخلي الحمامات اللي عايز يخش ما يطلعش منها، لا ده المفترض يبقى ايه؟ اقل وقت، لانك ممنوع من الذكر، من التسبيح، من الاستغفار. فلما تطلع تقول استغفر الله. طيب ايه اللي اقترفه نوح عشان يقول ويذكر خطيئته؟ نوح في موقف لما خلاص بقى يئس من قومه، دعا عليهم دعوة عامة، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. خلص على الكل، ما تخليش ولا واحد، خلاص يئس منه. والأفضل أن يدعو لهم بالإسلام والعودة، لكنه لما دعا بهذه الدعوة كان وحيا أيضا، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني خلاص إيه؟ هم العشرة دول هم دول مش هيزيدوا، ممكن يلوا بالموت، لكن مفيش زيادة. الجيل اللي بعد كده واللي بعده واللي بعده كلهم إيه؟ في الضياع، حتى منهم يسلم. فعند ذلك دعا، لكن اعتبر الدعوة معصية. هي مش معصية، لكنه اعتبرها لما دعا على أناس وتسببت الدعوة في هلاك أمة وغرق الأرض، اعتبر دي ذنب. هل هو ذنب؟ لا، ليس ذنب. طيب، وبعدين قال لك نوح سأل الله لولده إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فطلب النجاة لابنه وكان متأولا. رب العالمين عاتبه، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هو ظن أن سؤاله الرحمة لابنه والنجاة له مباح، لكن عاتبه ربه في ذلك، قال له لا، ده خلاص كده إيه، غضب الله عليه. إذا ليس ذنبا، لكن اعتبره ذنبا في جنب الله تعالى، زي ما قال الصحابي لما يتكلم مع بعض التابعين، عايز يعرفنا الفروق في درجات الإيمان، يقول لك إنكم تصنعون أعمالا كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بعض التابعين يقع في ذنوب، هذه الذنوب كانت بتعد في جيل الصحابة ايه؟ كبيرة، دخل في مجمل الكبائر. الجيل اللي بعد كده اعتبر الامر دوت صغيرة فتساهل فيها. يعني مثلا لما واحد يجي زمن عمر ويحلف بالطلاق ثلاثا او يطلق ثلاثا، يقول لمراته كده في ساعة غضب انت طالق بالثلاثة. الكلام ده كان كبير جدا في الجيل الاول. في العهد النبوي كانت الكلمة قد تستوجب قتلا، لما قالها رجل امام النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالطلاق ثلاثة في مجلس واحد، غضب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد غضبه، فرأى الصحابة غضبا، فقام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتل؟ لو أنت عايز تقتله خلص عليه دلوقتي. طب هو عمل إيه؟ عمل حاجة إحنا بنسمعها كل يوم في الشوارع، مش كده؟ الحاجة دي الصحابة قالوا إنها تصل لحد القتل، والغضب النبوي لما سمعها كاد أن يأذن بقتله، لكن لم يأذن، لم تستوجب قتلا، لكن يكفي أن تشعر أن العمل عند الصحابة كانوا أن يرفعوا السيف على من تلفظ بالطلاق ثلاثة. هم بقى اللي يقول علي الطلاق وتحرمي علي والكلام ده كله عبارة عن ايه؟ يعني اذا في نزول في الطاعات. فنوح عليه السلام ذكر امورا ليست ذنوبا حقيقية، وانما وقعت تأويلا او ربما خلاف الاولى، لكن في حق الانبياء بيعتبروها ايه؟ ذنوب. يقول ولكن يأتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطايا التي أصابها. خلي بالك من ثناء الأنبياء كل واحد على الثاني، ذا المفترض أن الأنبياء إخوة جميعا، ورب العالمين جعل من أصول العقائد عندنا الإيمان بجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ما ينفعش نقول محمد ده بتاعنا وعيسى مش بتاعنا، لا، كلهم إيه؟ الأنبياء إخوة جميعا، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. قال في الحديث الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فهذا يحول على نوح، ونوح يثني على إبراهيم يقول ده خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة أعلى درجات المحبة. ايه ابراهيم؟ ابراهيم يقول لست هناكم، يعني برضك مش مكاني دوت. هو الحنيف امام الموحدين، ويذكر لهم خطايا التي اصابها. خطايا ده امام الحنفاء اصاب خطايا. نفس الكلام نرجع، هل ما قاله ابراهيم خطايا ام هي كما قلنا حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا بالأصنام، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قال من فعله كبيرهم هذا فاسألوه. هيك تزن بالعلم، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فقالوا تعد كذبة أنه هو الذي هدم، فلما سئل أن فعله كبيرهم هذا، وإنما قالها تهكما عليهم. جئت تعبدوا الأصنام وتقولون تنفع وتضر، طيب أهي نبية الأرض هي، وفي واحد هو ده نسيبه عشان لما تسألوه يجاوب عليكم، تسألوه بقى من باب الإلزام والحجة. فعلموا أنهم خاسرون، هذا أول أمر. الأمر الثاني، لما سافر إلى مصر وكان جبار الأرض يعلمون، لو أن الرجل معه امرأة وهي زوجة له أخذها، فإن كانت أختا له تركها، فلما أخذوا سارة قال لها إبراهيم إذا سألتي فقولي إنك أختي، من الأخوة عامة، وقصد بذلك أخوة الدين وليس أخوة النسب. والأمر الثالث، لما نظر في النجوم قال إني سقيم، فما قاله إبراهيم في المواضع الثلاث من باب المعاريض، يعني استعمل عبارة موهمة تصلح في الأمرين، وهذا مباح في مواضع. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم استوقفه ناس خيمة كده فعد عليها، فسألوه من أين؟ قال من ماء. خلاص من ماء، بيسألوا أنت منين؟ الجواب من ماء. فم كل قبيلة فيها إيه؟ فيها دير وفيها ماء، لأنه مش عايز يعرف، لأنه في موضع جهاد، في موضع قتال، فلو أخبره ربما أرشد إليه، فراح مديله كلمة إيه؟ موهمة. دي بعض العبارات. لما جت المرأة عجوز وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله إن الجنة لا يدخلها عجوز. ولك الشاهد إن الجنة لا يدخلها عجوز، وهي عجوز. فبكت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم تسمعي قولك إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن إيه؟ عجائز، أذكار، عربا أترابا لأصحاب اليمين. يعني أنت في الحالة دي مش تخش الجنة، بس ربنا إيه؟ ينشئك نشأة جديدة. إذا قد تستعمل المعاريض في مواضع، وهذا الذي قاله إبراهيم عليه السلام. فيأتون موسى، ولكن يأتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. إذن دي من أخص خصوصيات موسى، أنه كلم ربه مباشرة، لذلك نقول كليم الله، وكلم الله موسى تكليما. إذن رب العالمين يتكلم بكلام مسموع بصوت وحرف، وسمعه موسى وأجاب ربه. يقولون الله لا يتكلم، وإذا تكلم فإنما يقصدي كلاما نفسيا، أي معنى كلامه وليس كلامه، يريدون نفي صفة الكلام عن الله. يقول يا جماعة من القرآن هو والسنة هي بين أيدينا، كلم الله موسى تكليما، وهذا إبراهيم يقول إيت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصابها. إيه الخطيئة؟ لما اختصم الرجلان واحد من قابلته والثاني من أهل مصر، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. انت دخلت في خناقة وبتدفع ده عن دوت، وانت مشرد دراع جامد، وانت بتسلك الاثنين، واحد راح واقع من ايديك واقع وميت. هذا ليس تعمدا، وانما اراد الحق والخير، لكن ترتب على المدافعة المقتلة. فهذا الذي فعله موسى واعتبره ذنبا وجريمة، حتى نقول أن الذي يفعل ذلك وهو مخطئ لا شيء عليه. يعني مثلا في موضوع حوادث السيارات، في فرق بين الخطأ والتاني. يعني أنا مثلا ماشي راكب السيارة وماشي في الطريق بتاعي، ثم أتى رجل وخرج من الطريق وأقبل علي فرمى بنفسه على سيارتي ومات، لا دية له عندي، ليست له دية، بخلاف لو أنا ماشي وبسرعة كبيرة تجاوزت ورحت خابط واحد وأتلو، فيه الدية. في خطأ وفي خطأ، خطأ يتسبب فيه القاتل وخطأ يتسبب فيه المقتول. زي مثلا انت ماشي في الطريق لقيت واحد مخالف وقابلك في وشك، خبطته موته، لا دية عليك. طب لو العكس، ان الذي خالف الطريق هو اللي قتل، يبقى موقفه ايه؟ ده يعامل عند بعض العلماء معاملة المتعمد، يعني يقتص منه. تصور دي، يعامل معاملة المتعمد، لأنك ماشي مش بطريقك وخالفت وترتب على المخالفة مقتلة، يبقى أنت متعمد للقتل. شفت المسألة عاملة إزاي؟ بالذات النهاردة إحنا بنجد عجب من مخالفات الطريق، لأن الأضرار المترتبة على ذلك يتحملها، والمعاملة تختلف بين قتل الخطأ وبين قتل العمد. فموسى لم يتعمد قتلا، وإنما أراد دفع الشرين عن الرجلين، لكن ترتب على ذلك أن قتل الرجل. يقول فادون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم الخطيئة التي أصابها، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. ما قالوش ابنه كما يدعي النصارى، ولا جليسه على الكرسي، ولا وريثه، ولا الإله الأصغر. عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، ده اعتقادنا في عيسى. في أعلى من كده؟ في أعلى من هذا الوصف؟ أن يوصف بالعبودية، وأنه كلمة من الله وروح منه، بعث جبريل ونفخ في جيبها فنزلت في فرجها فكان عيسى. يعني لم يكشف لها فرج، يعني نفخ جبريل في الجيب هنا كده فتحة الستر بعيسى، وصل إلى الفرج فكان عيسى بكلمة من الله وروح منه، في تكريم وإجلال وتعظيم أعلى من ذلك. هم يهينونه باعتقادهم الفاسد، بدعواهم أنه إله أو ابن إله أو نصف إله ونصف إنسان. وهم لما بيقعوا يقعوا في المطب، لما يسألهم مين اللي صلب على الصليب؟ يقول لك الناسوت. طب مين اللي حكم الدنيا؟ يقول لك اللاهوت. تقول له هما اثنين ولا واحد؟ يقول لك هما واحد. بذاتين ولا بذات؟ بذات. طب ازاي بذات؟ واحد في الارض وواحد في السماء. واحد مصلوب وقتل ومات والتاني في السماء. دي العقيده. البعض يقول هو اله، والبعض يقول هو إنسان لكن تحول إلى إله. والبعض يقول لا، نصف إنسان ونصف إله، يعني ناسوت ولاهوت. واختلاف النصارى ليس في القضايا العملية في الدين، اختلافهم في ماهية الإله. اختلاف الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت في عقائد المسيح أو في ماهية الإله اختلاف عقيدة. إيه التصور والفهم عن عيسى؟ بماذا تعتقد فيه؟ الجميع يقول إنه إله، بس اختلف هو كل إله ولا كل إنسان؟ هذا التصور. فيقولون هو إله له ثلاث خواص: كلمة وذات وإله، الثلاثة في واحد. هذه عقيدتهم. فموسى يقول قوت عيسى عبد رسول كليم روح، فيكون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ابت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تخطى. إذن عيسى يثني على محمد أم يذم؟ يثني عليه. طب رسول الله يثني على عيسى أو يذم؟ يقول أنا أولى الناس بعيسى من مريم، يعني الرسول أولى بعيسى من جميع القساوسة والكنائس والبابوات، كلهم أعداء عيسى. أولى الناس بعيسى محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. يعني الكلام عنه كلام جليل وعظيم ورفيع. فعيسى يقول إيت محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا كان بعثة عيسى بنعتبرها مقدمة وتمهيد لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الإنجيل اسمه بالتعريب البشارة. الإنجيل نفسه الذي أتى به عيسى البشارة، يعني عيسى جاي عشان يعرف البشرية إننا أعرفكم إن في نبي له علامات ومواصفات وخصائص، دي شغلتي. يعني كأن بعثة عيسى تمهيد لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول في القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن كأن وظيفة عيسى الأولى التعريف والتقديم للنبي صلى الله عليه وسلم، ده الأصل. يقول فيكونني من سيأتي كل هؤلاء؟ أمة الصليب وأمة اليهود وجميع الملل، الكل يأتي. فالمفترض أن حق النبي صلى الله عليه وسلم سابق على جميع البشرية ولا يليق أبدا لأي مخلوق أن ينال من جنابه، لأن صاحب فضل عليه. لكن لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوي الفضل. يقول فيكون انت فانطلق فاستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا. الحمد لله. وبعد يقول ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأذنني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال لي ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها. هذا الموقف هو الموقف الشريف الكبير الجليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، عندما يفزع الأنبياء والخلق إليه. هو الوحيد الذي ادخر دعوة لأمته، لأمة الدعوة جميعا، ولا يستوي من يقول نفسي نفسي ومن يقول أمتي أمتي، لا يستوي. فكل نبي دعا بدعوة استجيبت له، يقول وأما أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. يعني إذا حمل هم الناس بعده كمان، مش هم الدنيا، هم الدين. ده المفترض أن يحمل هم الدين لنا. إذا متنا هنعمل إيه؟ وعند الموقف كيف نقف؟ فكان يحمل هم الدين لما بعد موته، فيستأذن فيؤذن ويا ربه يخر له ساجدا. الشفاعة في هذا الموقف لن تقبل إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يرضى ربنا عن الشافع، وقد وقع، بل إن الأنبياء جميعا علموا هذه القضية فلم يجروا على أن يذهبوا للشفاعة. يقول لك إيه؟ لست هناكم لست هناكم، يعني هو عارف إنه إيه؟ لو استأذن لن يؤذن له. دي بس الواحد فقط هو المقبول في الشفاعة. الأمر الثاني أن يرضى عن المشفع فيه. أول ما يسجد ويرقع أو يرفع رأسه تبقى الشفاعة فقط لمن رضي الله عنه من أمته فقط، وما دون ذلك فخارج عن الشفاعة. الشرط الثالث أن يأذن الله تعالى بالشفاعة، يعني الرضا عن الشافع والرضا عن المشفع فيه، وأن يأذن بالشفاعة. الكلام ده مجموع في آية، قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن الشافع وعن المشفع فيه. الإذن والرضا عن الاثنين، الشافع والمشفع. يقول ارفع محمد قل يسمع سل تعطى اشفع تشفع، يعني كأنه يقول اللي هتقوله هنفذه. فانظر إلى مكانته عند رب العالمين، لمكانة رفيعة. وعندما أراد أن يشفع عمل إيه؟ سجد. كأن السجود أعظم مواضع العبادة، لذلك قال في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. بعض الناس يدخل الدعاء لبعد التسليم من الصلاة، يصلي ويخلص وبعدين يرفع يديه. لا، ده انت تخلي اصل الدعاء ساعة ايه؟ ساعة السجود. ولذلك لما شفع عمل ايه؟ سجد، وفضل ساجد حتى نقل بعض العلماء انه قال في دعائه هو ساجد لبيك وسعديك والخير في يديك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك تباركت وتعاليت. يعني عمل إيه؟ يثني على ربه ويمجده بمحامد وثناء عظيم، حتى أشفق عليه رب وقال له إيه؟ خلاص بقى إيه؟ أنت كده أبلغت الثناء، ارفع وسل واشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها، يعني يلهم الدعاء، يفتح عليه بالذكر ثم يشفع فيحد لي حدا. يقول لي ايه بقى؟ يقول له يا محمد هعمل لك كده مراتب، اشفع الاول مثلا يعني في اللي ضيع او في اللي اهمل صلاه الجماعه، اشفع، خلص دول، اشفع في اللي وقع كذا في المعاصي، اشفع في من ترك الحج هو قادر، يقعد ايه يحط له مراتب في الشفاعه، اصحاب معاصي وذنوب يحب حدا لحد هنا تقف، خلاص خش على الدرجه اللي بعدها، يعني ايه؟ عباره عن شرايح في الشفاعه، شريحه وشريحه وشريحه على قدر الذنوب والمعاصي، فيحد لي حدا فادخلهم الجنه، ثم ارجع فاذا رايت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ان يدعني، ثم يقال ارفع محمد وكل يسمع وستعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد كل يسمع وستعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قعد يشفع 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 في كل أصحاب الذنوب والمعاصي، فضل مين؟ فضل أناس حكم القرآن عليهم بالخلود في النار، زي مين؟ قارون، أبو لهب، فرعون، دول أشخاص في أجناس اللي هم مين؟ اليهود الكفرة، النصارى الكفرة، المجوس، البوذيين، من قال إن الله ثالث ثلاثة، من قال اتخذ الله ولدا، وجب عليه الخلود في النار، يعني حكم القرآن عليه إنه كفر، إن العمل دوت كفر بالله، فهؤلاء حبسهم القرآن عن الخروج من النار، خلاص دول كده ايه؟ مخلدون فيها، اي ليسوا من اهل الاسلام. اذا الشفاعه لاهل الاسلام حتى لو نالتهم معاص وذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره، يعني قمحه، ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه ما يزن الخير ذره، يعني لازم يا جماعه المسلم ما ينفعش يبقى مسلم بغير عمل، لازم يبقى مع الإسلام ومع الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، فلابد مع إقراره بالشهادتين أن يضيف عملا إليها، وإلا كيف يكون مسلما ولا يعرف الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا أركان الملة؟ لذلك يقول من قال لا إله إلا الله ومعه ما يزن شعيرة ضرة مثقال ضرة، يعني حتى لو كان العمل قليلا لكن لابد ان يكون موجودا. هذا هو الحديث الاول في هذا الباب في ذكر اثبات اليدين لله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلم. اجيب على عجاله على بعض الاسئله. حكم حلق الراس، المشروع في حلق الراس ان يكون في نصف في حج أو في عمرة، فإن كان الحلق تقليدا لغير المسلمين يحرم، فنجد بعض الشباب الآن بيحلق تقليدا ومشابهة لبعض اللاعبين أو الفنانين أو غيرهم، وهذا لا يجوز. وحلق بعض الرأس وطرق بعضه حرام بالاتفاق، يسمى القزع، وهذا محرم، أن يحلق بعض وأن يترك بعض. يبقى مثلا عامل إيه؟ شايل من الجناب وسايب في النص كده زي الديك، هذا لا يجوز. فالأصل التقصير للشعر، والحلق إنما يشرع في المنسك، والخوارج من علاماتهم الحلق، جماعة التكفير وعلى من شاكلتهم من أصافهم الحلق، حلق الرأس. فالحلق ليس مشروعا إلا إذا كان طلب للاستشفاء أو صنع الحجامة أو فعلها مرة على سبيل تغيير، فهذا لا بأس به، لكن على سبيل التعبد ليس عبادة. بالنص طبعا، الحلق بالنص مباح طبعا. هل يجوز الأب أن يضرب زوجة ابنه باعتبار أنها في حكم ابنه؟ لا، هذا حق الزوج، ولا يتعدى الوالد على حق زوجه، فإنها إهانة للزوج. عايز حاجة؟ يطلب من الزوج أن يهذب امرأته. أعمل في شركة منذ 10 سنوات، وأريد أن تؤمن علي الشركة بحيث عندما يتقدم بالسن أجد راتب. التأمين التعاوني أباح العلماء، التأمين التعاوني هذا مباح عند العلماء بخلاف التأمين التجاري. قابلت أحد الإخوة وهو سائق يسير بالسيارة المخالف، فقلت له لا يجوز، فقال هذا عملنا، يعني عملك ما كنتش مخالف؟ هذا لا يجوز، خاصة من تزيى بزي الصلاح، هذا أدعى الناس للاستقامة. أي واحد على وصف الصلاح الأمر في حقه أشد، لأنه يقتدى به وينظر الناس إليه وإلى ما يصنع، فإياه أن يفعل ذلك، بل يلتزم بقدر استطاعته ولا يتابع الناس على أخطائهم، لأن المتابع على الخطأ بنسميه إمعة، والإمعة هو المتابع بغير عقل بغير ذلك. مرة بعض الإخوة جالي شكالي قال لي يا عم الشيخ أنا ماشي في الطريق الصحيح والناس كلها ماشية في المخالف، فقابلني واحد شتمني قال لي يا مولانا امشي زي الناس، يعني امشي مخالف زي الناس. قول طب اعمل ايه؟ قلت له لا تفعل ولا تستجب لهذا، فان ذلك تعاون على المخالفه والاثم والعدوان، فاتبع الحق واياك من متابعه الناس على الباطل. نرجو توضيح المصلحه المرسله وضوابطها. المصلحه المرسله احد اقسام الادله الشرعيه في قضيه قال فيها الدليل وربحت فيها المصالح على المفاسد، فعند ذلك يفتي بعض العلماء بجواز استعمال هذه القضية كأنها مصلحة مرسلة، يعني أمر من قضايا الإباحة أو أمر لا دليل على تحريمه، ثم نظرنا فإذا به مصلحة متحققة، فهذه تسمى المصالح المرسلة، لكن الذي يحدد حجم المصلحة هم العلماء. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم الزواج، الحمد لله الذي جعل الزوجة سكنا لزوجته والزوجة سكنا لزوجها، والحمد لله الذي جعل بينهما مودة ورحمة. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن مولانا سبحانه وتعالى مع ليلة من ليالي العمر، لا أقول مع ليلة العمر، لا، مع ليلة من ليالي العمر، ونبدأ بأفضل الكلام كلام ربنا سبحانه وتعالى مع أخينا الشيخ محمود فؤاد جزاه الله خيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
جزاك الله خيرا.
هم يقولون ليلة العرض كأنها ليلة واحدة يا اخوان، كأننا نصارى تضيء الرب علينا الأرض مخلص هي واحدة ما ماشي التنين، ما تقدرش أصبح الأرض صعبة وباسم ليلة العمر الآن نستحل المعاصي. البنت شبه متحجبة والأب يصلي والأم ونحسبه على حياة، لكن في ليلة العمر أخواننا تذهب الكوافير. ليه؟ أصلها ليلة العمر. طيب وبعدين مش مشكلة الكوافير راجل ست مش مشكلة. تعال اديها مرة اديها مرة ليلة العمر ليها بس في العمر أخواننا مش مشكلة. طيب استمر برضه ليلة العمر. طب دي سيوكا غير موسيقى ما هو برضه ليلة العمر. نسأل الله العافية. طيب ليلة العمر أخواننا أو نسميها ليلة من ليالي العمر سريعا كده نرى الصحابة كيف يرون ليلة العمر كما نقول. سيدة تسيري خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول لليلة باردة، خلي بالك لليلة باردة ولدة بابتة في الصحراء السعودية صعبة أوي. لليلة باردة صباحها إلى العدو مش صباحها بتاع، لا لأن صباحها بجاهد بالسيف طول النهار بجاهد. أحب إلي من أن تزف إلى امرأة جميلة أحبها. الله عندهم الأولويات يا إخواننا مختلفة تماما على الأولاد بتاعتها. ليه؟ لأنهم تراهم تتبع الاستهداف بتاعتها. الاستهداف بتاعتها تختلف خالص عن تربية الأولاد. والله لو رجع كل واحد نفسه بدون زعل بدون ما يغضب هنعمل احنا ربنا مش صح. وللاسف احيانا بنرد ولادنا برضه نفس التربيه فالولاد طالعين الاهداف مختلفه. كل فكره في المال، كل فكره في السفر الى ايطاليا الى الكويت هذا فكر مهم. لكن لو ضاع من فكر الفجر مره 10 ما تفرقش معاه. طب اسمع كده اللي هنضرب ده يا عم واحنا عارفينه كلنا غسيل ملائكه رضي الله عنه. وابو عامر ابوه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ابو عامر الفاسق. شوف ربنا خرج منه مين الحنطله. وقال له روح يا اخوانا كانت يوم السبت النبي صلى الله عليه وسلم مات ذهب يقعد الجمعه مساء يعني ليله السبت وفي صباح السبت كان في المعركه. لما نودي في الصباح في المدينه حي على الحياه انطلق مباشره بعد الجامعه زوجته كانت عجوز بعد الجامعه زوجته رضي الله عنه وخرج دون ان يغتسل جمال. فلما استشهد مات نرسم راي الملائكه تفعل يده وانا معاه يترسم رضي الله عنه. لذلك يقول القائل ندع نفسه من بين احضان عروسه لما سمع الحور العين يناديه لانه يعرف الفرق بينهما جيدا. يعرف الفرق بينه وايه؟
بيكون العين محشور
الطير
صار مراد غير الدحر لأن محشور العين بالدليل. فلما سكب دمه لما مات شهيد أعلنت الملائكة حالة الطوارئ، فمنهم من غسله ومنهم من طيبه ومنهم من سبقه إلى عروسه الجزاء. الجزاء يجلس إيه؟ العمل. كلمة شيخنا الفاضل الشيخ أحمد سليمان ثم العبد الشيخ مصطفى إن شاء الله فلا تفضل مشكورا مولانا الشيخ أحمد جزاه الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مش مشكلة الله دي الجهاد خلي على اسم الله بقى ايه بدل ما نخش على عروس نطلع على سوريا ايه فين عمال تيجي على الاسم ان كان من كلمه فاني ادعو الله تعالى للعروسين ان يبارك فيهما وان يجمع بينهما في الخير. اللهم صل عليهما خير صلاه ولا تجعل عن شر الكذب. اللهم اخرج منهما الذرية الصالحة التي تحفظ كتاب الله وتعمل بسنته. عشت استضيف يعني من باب في المحاضرة افتيت واحفظت، ومن الاستقامة ان ارد الخطأ الى الصواب. في فتية تصدق بجلد شاة العقيقة وهي لها مناسبة بالعقد، فإن إذا أراد بيعها أو تصدق بها فالأمر في ذلك واسع. فجلد العقيقة يختلف عن جلد الأضحية، الأضحية لا تباع، أما العقيقة فمباح بيعها والتصدق بها كيفما شئت. لكن إحنا في موضع وليمة مش عقيقة، ننتظر وليمة من عماد إن شاء الله تعالى، فهي تجزي بغير اللحم، ممكن طبق مشتت سندوتش بوني. فالوليمة طعام يجزو بها أي طعام أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسانه مرة بكبش ومرة بتمر ومرة بقط وسن، كل ذلك فعل صلى الله عليه وسلم لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والسنة لابد أن نطبقها. لماذا نلزم كل الناس بكل المصاريف؟ ربنا يقول إيه؟ لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر. إذا في واحد عنده سعة واحد إيه؟ ضيق عليه، فمن وسع الله عليه وسع على أهله، ومن ضيق عليه لا يكلف بأصحاب السعة. الآن مع كلمات العقد شيخنا الشيخ مصطفى فليتفضل جزاه الله خير.
أعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أولا، الزواج منحة ومنة قد امتن الله عليك بها. وقبل أن تغدو إلى زوجك يا بني أن تصلي ركعتين شكرا لله بأن أتم عليك هذه النعمة والمنة التي قد امتن الله عليك بها، ثم بعد ذلك أن تضع يدك على جبهة عروسك وتقول هذه الكلمات: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جلبت عليه يا الله، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جلبت عليه يا الله. ولذا كان هناك طلب من اللبن فاشرب نصفه وأعطيتك وعده وأعطيتك وعده.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
والصلاة والسلام على أشرف
المرسلين. حبيبي جبت لك
جئت إلي أطلب
يعني موكلتي
يعني موكلتي
زوجتي
زوجتي
على كتاب الله
على كتاب الله
سنة رسول الله
على سنة رسول الله
وعلى الصدق
على الصدق
المسمى
المسمى
والمعلوم
والمعلوم
بيننا في هذا المجلس
في هذا المجلس عاجله
وآجله
آجله.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إني استحقت الله تبارك وتعالى وزودتك موكلك على أنسة حياتك زوجة لك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصلاة المسمى والمعلوم بيننا في هذا المجلس عاجله واجله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إني استخرت الله
تبارك وتعالى
فقبلت منك
زواج
موكلتي
الآنسة
هيام
زوجتي
على كتاب الله
وعلى سنة رسول الله
وعلى سنة رسول الله
وعلى
الصلاة
المسمى
والمعلوم
بيننا
في هذا المجلس
ولهم جميعا بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وصلى الله عليه وسلم.